ممن له ولاية الإيجار، ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة، فهل تنفسخ الإجارة من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة، فهل تنفسخ الإجارة؟ هذا قسمان، هذا هو الجواب، هذا قسمان. أحدهما أن تكون إجارته بولاية محضة، أن تكون إجارته بولاية محضة، والثاني أن تكون إجارته بملك، ثم تنتقل إلى غيره، وهو أنواع. هذا سيأتي الكلام عاد عليه. المقصود من هذه القاعدة هو أن الشخص يبرم عقدا بينه وبين غيره، وهذا العقد يسمى عقد إجارة، لأن العقود كثيرة ومختلفة، كل عقد له طبيعته، لكن هذا عقد إجارة، يعني أجر دكان، أجر عمارة، أجر بيت، أجر أرض، مثل ما هم موجودين الآن يؤجرون مثلا العمارة 50 سنة، يؤجرون الأرض 50 سنة أو أكثر. هذه القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من الفروع في الشريعة. فالعقد عقد إجارة، لكن عندنا مستأجر وعندنا مؤجر، عندنا مستأجر وعندنا مؤجر. هذا المؤجر ننظر في صفته، هل هو نائب عن غيره؟ هل هو نائب يعني وكيل عن غيره؟ يعني إنسان وكل إنسان على أنه يؤجرها الأرض ولا يؤجرها العمارة، فأجرها 50 سنة، فأجرها 50 سنة. في هذه الحال هل العبرة اللي هو القسم الأول، في هذه الحال هل العبرة بالموكل أو أن العبرة بالوكيل؟ يعني فرضنا أن الوكيل مات بعد التأجير بسنتين أو ثلاث، الوكيل نفسه مات بعد التأجير بسنتين أو ثلاث سنين أو خمس سنين، هل ينفسخ عقد الإجارة أم أن العبرة بالموكل؟ يعني هل العبرة بالوكيل أو العبرة بالموكل؟ ها ها، يعني العبرة بالأصيل ولا العبرة بالوكيل؟ بالأصيل هو كذا. وعلى هذا الأساس فكون الوكيل تزول ولايته بالموت ولا تزول ولايته بإلغاء الوكالة، مثل هالحين هم موجودين في الشركات الكبار ولا البنوك يجعلون وكيل عام، وبعد خمس سنين عشر سنين يعلنون فسخ وكالته، يعني يلغون وكالته. في هذه الحال هل يلتغي عقد الإجارة بموته أو يعني بزوال ولايته بأي صفة من صفات الإزالة، أو أن العبرة بالذي وكله، أو أن العبرة بالذي ماذا؟ بالذي وكله الذي هو الأصيل. وعلى هذا الأساس فالعبرة في الأصيل لا بالوكيل، العبرة بالأصيل وليست العبرة بالوكيل. القسم الثاني أن تكون إجارته بملك، يعني إنه مالك هذا الشيء، لكن هذا الملك قد يكون ملكا مطلقا وقد يكون ملكا مؤقتا، قد يكون ملكا مطلقا وقد يكون ملكا مقيدا. هنا عاد جاب له مجموعة أقسام، يعني أن هذا القسم الثاني ينقسم إلى خمسة أقسام، ينقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول أن تنتقل عنه، أن تنتقل عنه إلى من يملك بالقهر، يعني أجر، يعني النوع هذا أجر البيت مثلا 20 سنة ولا 30 سنة، جاءت قوة قاهرة فأخذت البيت بالقوة، جاءت قوة قاهرة خارجة عن سلطانه فأخذت البيت بالقوة والقهر، هل ينفسخ عقد الإجارة ولا يبقى معلقا؟ في هذه الحال ينفسخ ماذا؟ ينفسخ عقد الإجارة. هذا واحد. النوع الثاني أن ينتقل الملك إلى من خلفه، أجر عمارة 50 سنة فمات بعد عقد الإيجار بعشر سنين، كم بقي من مدة الإيجار؟ 40 سنة. انتقل المال إلى ورثته، ففي هذه الحال هل ينفسخ عقد الإيجار بموته أم أن عقد الإيجار ينتقل مع الورثة، فيمضي عقد الإيجار والورثة هم الذين يستلمون ماذا؟ يستلمون عقد الإيجار. وإذا كان قد أخذه مسبقا فإنه يستوفي هذه المدة. الثالث أن يكون مزاحما للأول في الاستحقاق ومتلقيا لذلك عمن تلقاه الأول، لكن لا حق له إلا بعد انقراض الطبقة الأولى، بيان ذلك أن شخصا أوقف عمارة على ورثته طبقة بعد طبقة. الطبقة الأولى أجرت العمارة الموقوفة على الذرية طبقة بعد طبقة، أجرتها مثلا 30 سنة أو 40 سنة. البطن الأول الموقوف عليه الذي أجر انقرض قبل نهاية المدة، انقرض قبل نهاية المدة، ففي هذه الحال هل ينفسخ العقد وينتقل المؤجر إلى الطبقة الثانية فيؤجرونه بحسب رغبتهم، أو يقال إن العقد ماض وأنهم يستحقون ما بقي من الأجرة؟ فهو هنا يقول: وثالثها أن يكون مزاحما للأول في الاستحقاق ومتلقيا لذلك عمن تلقاه الأول، لكن لا حق له في العين إلا بعد انتهاء استحقاقه كالبطن الثاني من أهل الوقف، إذا أجر البطن الأول ثم انقرض والإجارة قائمة. ذكر هنا في خلاف، لكن الذي يجري على قواعد الشريعة أن البطن الأول لا يستحق أن يؤجر إلا في حدود ما يملكه من المدة، أما ما لا يملكه من المدة فإنه يرجع إلى البطن الثاني. هذه 3 أقسام. القسم الرابع يقول: أن يكون مزاحما للأول في استحقاق التلقي عمن تلقى الأول بسبق حقه وتقديمه عليه. المقصود من هذا القسم إن شخص اشترى ربع عمارة، عمارة مشتركة بين 4، واحد قام واشترى ربعها ولا نصفها ولا ثلثها، لما اشتراه أجره 20 سنة 30 سنة. الشركاء اللي لهم يملكون 3/4 أو يملكون النص أو يملكون الثلثين، شفع واحد منهم علم بالبيع وشفع، هذا الشافع هل يملك فسخ عقد الإيجار أو أنه لا يملكه؟ يعني إنسان اشترى مثلا جزء من عمارة فأجر هذا الجزء 20 سنة 30 سنة، بعد 2 أو 3 أيام من عقد الإيجار علم واحد من الشركاء وقال: أنا شافع، والشفع حق له، له أن يأخذ الملك، لكن الكلام في عقد الإيجار، هل عقد الإيجار هذا يمضي إلى نهاية المدة والشافع هذا يأخذ الأجرة، أو أن له حق النظر في العقد هل هو عقد مناسب أو غير، يعني بمعنى أن العقد هل انعقد على المدة الباقية وإلا من عقد إلا على المدة الماضية؟ فهذا النوع هو موضوع لهذا النوع. الخامس: أن ينفسخ ملك المؤجر ويعود إلى من انتقل الملك إليه منه. وخامسها: أن ينفسخ ملك المؤجر ويعود إلى من انتقل الملك إليه منه. يعني الآن أجر البيت، أجر هذا البيت مثلا، هو يملكه، أجره، انفسخ ملكه إلى جهة أخرى، انفسخ الملك إلى جهة أخرى، لكن إن مدة الأجرة طويلة فهو يملكه ثم أجره ثم انتقل الملك منه إلى غيره، في هذه الحال هل يقال إن المدة، لأن هذا تراه نقل اختياري ما هو بنقل قهري مثل الأول، لا، فهل يقال إنه لا يملك من المدة إلا ما مضى، والمالك الثاني يتصرف فيما بقي من المدة، يقر العقد أو يلغيه؟ فهذا النوع هو أيضا موضوع لهذا النوع من الفروع. القاعدة التي بعدها وهي القاعدة 37 في توارد، يعني نص القاعدة توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها، توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها. المقصود من هذه القاعدة هي أن العقود تجدون أنها أسباب، مثل عقد البيع سبب، عقد السلم سبب، عقد الإجارة سبب، عقد الرهن سبب، عقد الهبة سبب، يعني سبب عقد العارية سبب، وهكذا. فتجدون العقود هذه أسباب. الشخص عندما يبرم عقد يكون العقد هذا مكون من سببين، يعني له اسم يطبق على سبب من أسباب العقود، وله أيضا جزء من الكلام يطبق على سبب آخر، فالثاني هذا ورد على الأول، لأن الأول هو الأساس والثاني ورد عليه. إنسان أعار شخصا أو رهن، أحسن أو ظهر، رهن سيارته، سيارة عند واحد رهنها، الرهن عقد، ثم بعد ذلك قال له أنا سامح إنك تستعملها، لأن يد الشخص اللي رهن السيارة هذا مفروض إنه يصك عليها في جراج ما يتصرف فيها أبد، لكن هذا عقد. ورد عقد آخر أنه أذن له في استعمالها، أذن له في استعمالها. فعندنا عقد رهن وعندنا عقد عارية، يعني تحول صار عقد رهن وعقد عارية، أو أنه أعاره قال خذها السيارة استعملها أنا سامح لك، وبعد ذلك قال له السيارة يوميتها 100 ريال، فهذا عقد إعارة، لكن ورد عليه عقد ماذا؟ عقد إجارة. فهذه القاعدة هي موضوعة لتوارد العقود بعضها على بعض، بمعنى هل العقد الثاني يلغي الأول؟ هل العقد الثاني يلغي الأول ويكون العبرة بالثاني، أم أن العبرة بالأول؟ والجواب عن هذا هو أن العبرة في العقد الثاني، أن العبرة في العقد الثاني. القاعدة التي بعدها القاعدة 38 فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها، هل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟ فيه خلاف يلتفت إلى أن المغلب هل هو اللفظ أو المعنى. فيه قاعدة من قواعد المعاملات. أول قبل هذا في قاعدة من قواعد العبادات، يعني هذه القاعدة هي أن الأصل في العبادات التوقيف، ومعنى ذلك أنه لا يزاد فيها من جهة الأصل ولا من جهة الكم ولا من جهة الكيف ولا من جهة الزمان ولا من جهة المكان، إلا إذا حصل شيء من الشارع، إذا يعني إذا حصل تطرف من الشارع. أما هذه الأمور الخمسة هي التي يقال إن الأصل في العبادات التوقيف، يعني في أصولها وفي كميتها وفي كيفيتها وفي زمانها وفي مكانها. فهل يمكن الناس إلى جاء مثل وقت الشتاء ينقلون رمضان إلى الشتاء بدلا من أن يكون في الصيف، ولا مهم ممكن؟ مو ممكن. طيب هل يمكن إلغاء صلاة الجمعة لأنها تحبس الناس كثيرا عن التطور الاقتصادي، مثل ما ألغيت في بعض الدول، ألغيت إقامة صلاة الجمعة، قالوا لأنها تحبس الناس وقت كثير، وهذا الوقت وهذا يعطل الطاقة العاملة، ونتيجة لذلك يتأخر اقتصاد البلد. هذا موجود بس أنا ما نسمن البلد. ومثل الآن في بلد أيضا لا يمكن أن تقام فيها صلاة الجماعة أبدا، لأنهم يقولون هذا يعطل الاقتصاد عندهم، يعني أكثر من الجمعة. أذان وبعدين واحد يجي واثنين وثلاثة واربعة، يحتاجون إلى وقت، وهذا يعطل الحالة الاقتصادية عندهم. وهكذا يعني ما يمكن لا تغيير الزمان ولا تغيير المكان ولا تغيير الكم. يعني الكم يعني ممكن نقول والله الناس إلى منهم ظهروا من صلاة إلى جو تعبانين الظهر، نبي نخلي صلاة الظهر ركعة علشان أريح للناس بدل من أنهم تعبانين مساكين، أو نخلي صلاة الفجر لأنهم يقومون نشيطين تخليها أربع. فلا يدخل لا في الأصل ولا في الكم ولا في الكيف. الكيف يعني مثل الآن عندنا كيفية الركوع، كيفية السجود، كيفية القيام، يعني ممكن واحد يقترح اقتراح يجري تعديلات فيها؟ ما يمكن أبدا. من ناحية المكان يعني ممكن مثل بعض الدول الآن اللي فيها يعني مشروعية الحج عندهم، مكان يعينونه ويحجون له الناس بدلا من مكة. فأنا غرضي أن الأصل في باب العبادات من هذه الوجوه الخمسة، عندما تسمع قاعدة الأصل في العبادات التوقيف تقول في أصولها وفي كميتها وفي كيفيتها وفي زمانها وفي مكانها، خمسة. القسم الثاني من التشريع يسمونه باب العادات. باب العادات هذا الأصل فيه الجواز، عكس الأصل في باب العبادات. هذا الأصل فيه الجواز، ولهذا ما تقول إن هذه عبادة مشروعة إلا بدليل، لكن ما تقول إن هذه المعاملة ممنوعة مش مشروعة، ما تمنع معاملة من المعاملات المالية إلا بدليل. وعلى هذا الأساس يقولون الأصل في باب العادات التعليل، والأصل في باب العبادات التوقيف. أنا ذكرت هذا الكلام من أجل أن أتوصل إلى هذه القاعدة. وطريقة التوصل هو أن الأصل في باب المعاملات المعاني، وليس الأصل هو الألفاظ، وليس ولهذا يقولون في باب المعاملات الأصل في باب المعاملات المعاني، وليس الأصل الألفاظ والمباني، فالعبرة بالمعاني. على هذا الأساس هو يقول هنا: إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها، هل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية؟ يعني هذا الإلحاق، هذا الوصل الذي وصله باللفظ الأصلي، هل يحول العقد إلى كناية بدلا من الصريح؟ يقول هنا أن يندرج عليه: لو أعاره شيئا وشرط عليه العوض، قال هذه عارية، لكن عارية لكن يوميتها 100 ريال 200 ريال، فعندنا عقد العارية هل هو بمقابل ولا بدون مقابل؟ بدون مقابل. لكن عقد الإجارة هل هو بمقابل ولا بدون مقابل؟ فهو هنا أتى بالعقد الأول إعارة، لكن ألحقه بشرط العوض، فهل يفسد عقد الإعارة ولا نقول إن كلمة إعارة كلمة يعني ما قصد مدلولها الشرعي، ولكنه قصد أتى باللفظ، لكن الهدف هو أنه إجارة بلفظ الإعارة، تماما بلفظ الإعارة، هذا هو المقصود. فإذا ألحق به، ألحق بالعقد يعني ما يخرجه عن أصله، فهل نقول إن هذه التصرف يكون كناية؟ وعلى هذا الأساس فنجري العقد بحسب الصلة لا بحسب الموصول، بحسب الصلة لا بحسب الموصول. القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من الفروع، وبإمكانكم ترجعون إليها، لكن هذا هو المقصود والمثال ذكرته لكم. القاعدة 39 في انعقاد العقود بالكنايات، هو فيه الألفاظ المستعملة تجدون أنه يكون فيه لفظ صريح ولفظ ظاهر ولفظ يكون بطريق الكناية. فانعقاد العقود بالألفاظ الصريحة ما في إشكال، وانعقاد العقود بالألفاظ الظاهرة ما في إشكال، لكن هل تنعقد العقود بالكنايات يعني عقود البيع والإجارة والسلم والعقود كلها والرهن والإعارة والنكاح وما إلى ذلك، وكذلك الفسوخ، يعني حل العقد، عندنا إبرام العقد وعندنا إلغاء العقد يعني فسخ العقد، فهل تنعقد العقود بالكنايات كلها أو أنه مستثنى منها شيء؟ المستثنى منها على وجه الحقيقة هو عقدان فقط، العقد الأول هو عقد النكاح والثاني هو عقد العتق، فعقد النكاح لا ينعقد بالكناية، وعقد والعتق أيضا لا ينعقد بالكناية، وأما بقية العقود فإنها تنعقد بالكناية. القاعدة التي بعدها: الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان. الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها. المقصود من هذه القاعدة لابد أن تتنبهوا، لأن فيها شيء من الغموض. هذه موضوعة لفروع، لكن كل فرع له ثلاث مراحل، كل فرع له ثلاث مراحل. المرحلة الأولى، المرحلة الأولى إنه ملك هذا الشيء، ملك له، هذا الملك أجره. هذه المرحلة الثانية. الأول مملوك له، الثاني المرحلة الثانية أجره. لما أجره